وانا مش خلف.
إيه أنا هذه الحجة، لماذا أمره بي عليه الصلاة؟ يعني هل كانت هناك فرجة ولم يفهم الصلاة؟
في عندك علم؟
أنا أرى هذه
أنا ما أسألك رأيك، عندك علم؟ يعني أنا وأنت سواء، أنت تروي الحديث وأنا استبقتك برواية الحديث، لكن الآن نريد أن نطبق الحديث وأن نختمه مع الأحاديث الأخرى، هذا هو المجال الآن. هل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذا الذي رويته؟ إذا ماذا تريد؟ بينه لي.
يعني
أنت ذكرت يعني في بداية كلامك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى أمر الصحابة بإعادة صلاته. صحيح، أنا عم تلقين بهذا. أيوه.
لا أعرف العلة من ذلك. ما في عندنا علة، وعندنا فقر الآن، علة مادية. وين العلة؟ من أين نأتي بها؟ احنا قلنا إذا كان يعني عدم وجود فرجة وعدم اتباعك بالوصول إلى بجانب الإمام فالنقاط مفرد، فأقوى الصحابي هنا إما أن تكون هناك فرجة ولم يدخلها، أو كان باتباعك أن يصل إلى جانب الإمام ولم يفعل، وبذلك أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. هذا اللي كان كان
قلت أخي، بس أنت عندك شيء نص أنه كان هناك في مجال او ما في مجال؟
لا.
اذا نحن نتفقه، ما في عندنا غير اعيد صلاتك، لمن صلى وراء الصف بعده، ما في عندنا الا هكذا. فانت الان تسالني عن ماذا؟ تسالني عن العله، واقول ما في في الحديث عله منصوص عليها. الان نحن نريد ان نتفقه، فالان خلينا نتفقه بزياده عما سبق. نفترض انه في فرجة، صح؟ في فرجة وهو ما سدها، هذا اولا بيكون آسف لانه مأمورون نحن بسد الفرج. كويس، هنا اذا الحديث واضح جدا انما كان الامر لانه هذا الرجل خاصة، صح؟ طيب، لان نفترض العكس تماما. وعليكم السلام. نفترض العكس تماما، انه لم يكن هناك فرجة، ومع ذلك قال له عليه السلام اعد صلاتك. لماذا يأمره بإعادة الصلاة؟ هنا بقى التفقه، لانه ما عندنا علة منصوصة انه كان في فرجة ولا ما كان في فرجة، وعم نعالج الموضوع نحن على كل من الافتراضين. فرضنا في فرجة وعرفنا الجواب والمسألة ماشية طبيعية تماما، الآن نفترض أنه لا فرجة لنا، ثم نبني على هذه الفرضية أن الرسول قال له أعد صلاتك. لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تقصير؟ طيب، فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع، قد شرحنا آنفا أن هذه الصلاة صحيحة. فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاتك ولا صلاة لمن صلى وراء الصف، من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف ولا يصلي وحده. هذا القول أعد صلاتك يعطينا أكثر من هذا؟ إذا كان الأمر كذلك، فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم إلى الصف بين يديه ولا أن يلتحق بالإمام؟ ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام؟ من حيث وعدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة، هل هناك فرق؟ لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع، أولا أن ينضم إلى الصف إن استطاع بها، ثانيا إن لم يستطع يلتحق الإمام، ما استطاع ماذا يفعل؟ يقال له انظري بالناس هم يصدون، ما في بالاسلام مثل هذا الحكم ابدا، انما يقال اتق الله ما استطعت كما هو فاعل. ولهذا نحن لا نشك في ان يعني اعدل الاقوال هو هذا التفصيل، اما ان يقال ان الصلاه وراء الصف ولو وجد فرجه والصلاه الشرعيه لكن مخل بالامر او بالثواب، هذا خلاف الاحاديث الصحيحه. اما ان يقال على العكس من هذا تماما تبقى قائما هكذا حتى يسلم الامام او يكاد ان يسلم، هذا ليس له مستند من الفقه اطلاقا، فاما ان يقال صلي ما استطعت او يقال لا تصلي، وهذا لا يكون له صحيح ابدا. هذا سؤال كويس، لو صح حديث ابي يعلى الذي فيه الامر بمن جاء الى المسجد ووجد الصف ممتلئا قال له اترم رجلا بين يديه، لو صح هذا الحديث كان حل المشكله، وما كنا بحاجه الى مثل هذا البيان التفصيل والتفكر. لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ولا يقوم به حكم شرعي، هذا من حيث إسناده، لكن يبقى في عليه مشكلة، ماذا صنعنا نحن حينما جررنا إلينا رجلا صلحنا صلاتنا بزعمنا وأفسدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين، كنا نفسد صلاة من بين أيدينا في سبيل الإصلاح صلاتنا، نحن أخللنا على الأقل بصلاة من بين أيدينا وهم غير مؤاخذين، ما هو الإخلال؟ أوجدنا فرجة، هذه الفرجة إن لم يسدها من عن يمينها ويسارها حل بينهما شيطان كما هو مصرر في أحاديث الرسول عليه السلام. وإذا افترضنا أن الفرجة سدت لكن ستبقى الفرجة يمين أو يسار ولا بد يعني، فعلى كل حال فقد أوجدنا خللا في الصف. لماذا؟ لنتدارك في هذا الخلل خللا. لا يا أخي، قلبي الصف الأول بدون خلل ونحن نتقي الله ما استطعنا ولا نوجد خللا في الصف الذي بين ايدينا. نعم. اثنين مفردين؟
لا اثنين
جماعة. بالنسبة للصلاة الجماعة الأولى.
مسألة أخرى يعني سؤال؟
نعم. مسألة أخرى يعني. مسألة أخرى يعني.
لا سؤال يعني أخي.
مرتبط طبعا ما
لا مو مرتبط.
طيب سؤال قبل ما تقول. ابدأ السؤال الجديد يعني. نفرين
كبر الجماعة.
نفرين كبر الجماعة.
وأنت دخلت.
الدخل الثالث كيف صلاة؟ الثالث يدخل في هذا المسجد يصلي فيه رجلان فقط أنت تقول، طيب هي مسألة أخرى يعني، من قل لك مسألة هي ولا أخرى قل لا هي، هاي مسألة أخرى. المسألة السابقة كان فيها صفوف، الآن أنت تسأل وأظن أني فهمت سؤالك أن رجلان يصليان في المسجد الإمام وبجانبه مقتدين، ودخل رجل ثالث، أليس هذا سؤاله؟ قال جوابه في السنة. يأتي هذا الرجل إن كان فقيها فيقف وراء الإمام، وإن كان راضيا جاهزا يقف عن يسار الإمام، فإن كان الإمام فقيها أتى بالسنة، عملوا ما كلا وجعله خلفه، وإن كان مثلهم قال لكم كلهم السنة وصلوا كلا وفنوا عليهم.
شيخ والله أعلم أن الأخ قصد جماعة أخرى في المسجد ليس الإمام.
لا أنتوا لا تفرضوا خياراتكم على السائل. أنت سألت وأخذت الجواب. هو هذا السؤال ذات الجواب فهمته هو. نعم.
لكن
إذا الله
يقول
تتحبر
المنزل
هذا ما بيصف صلاة مفتوح مثل لا هو ما في صعب. هنا كما قلنا الإمام بجانبه عن يمينه مصلي، دخل الرجل الثالث يخرج وراء الإمام حتى ما يحيج الإمام يعمل حركة كبيرة، فحينما يقتدي هذا الثالث الطارئ يقف وراء الإمام، من كان عن يمين الإمام إما أن يحس بذلك فيتأخر هو بدوره ويصف وراء الإمام، وإن كان يحس فيحسن بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه. فهو ربما أنت في ذهنك مع من لاحظ أنك ارتباط بعض الشيء بين الصورة بين دين، لكن في فرق كبير جدا هنا في إصلاح هنا في إفساد. هنا إصلاح حققنا الصف وراء الإمام اثنين، هناك في سبيل اثنين لألف صف أوجدنا خللا في الصف الذي بين أيدينا، فاختلفت الصورة التي تظهر عنها عن الصورة السابقة.
السؤال هي لا أسئلة قديمة يعني ما شيخ يقول رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها 18,000 دينار أو أي شيء، أراد مبادرة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها 10,000 دينار مثلا لأنها قديمة مستعملة، فاتفق على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني 8,000 قيمة فرق جودة السيارة الجديدة بين السيارتين، فهل يجوز هذا؟
لا أرى في ذلك مانع، لأنه السيارة وما شابهها ليست من الأنواع الستة الربويات، فهنا يجوز استبدال سيارة بسيارة ولو مع التفاضل، فكيف إذا كان التفاوت موجود بين السيارتين؟ فلا شيء في ذلك. نعم.
يقول الأخ ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأطفال؟
الأصل في ذلك أنه مباح بشرط أن لا ينهي صاحبه عن العناية بأهل بيته كما يعتني بالضيف الجديد.
فضيلة الشيخ ناصر الدين نصره الله، أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك هل كان يجمع بين الصلاتين؟ فقد وجدنا الإخوان إذا لبثوا في بلد أثناء السفر يجمعون، فهل هم على الصواب؟
السؤال مفهوم لكن فيه إطالة بدون فائدة، لأن بيت قصير من السؤال هو الفصل الأخير منه. أما إذا سأل هل جمع الرسول عليه السلام حينما كان نازل في تبوك، فجاءه الجواب مثلا لا أدري فما هو الواقع لأنه لم يرد، أو كنا فرضنا أنه ما جمع فهل ذلك يمنع من الجمع إذا كان ثبت في حديث الأخرى؟ طبعا لا يمنع. إذا ليه حددت السؤال بالجمع في غزة تبوك؟ فقد جاء في موطأ الإمام مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وربما أنا أقول الآن شاكا ربما كان ذلك في سفر تبوك، ولا يهمنا الآن الناحية الفقهية إن كانت الواقعة في تبوك أو في غير تبوك، وإنما كان ذلك في سفر. فيقول راوي الحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر خرج يعني من خيمته فأمر بالأذان وصلى جمعا بين الظهر والعصر، ثم دخل، ولما صار وقت المغرب خرج أيضا فأذن وأقام وصلى المغرب والعشاء أيضا جمعا. فقد ثبت الجمع إذن بالنسبة للمسافر وهو نازل، أما هو منطلق ماشي هذا خلاف، لكن هذا الحديث يثبت جواز الجمع أيضا حتى في حالة نزول المسافر في مرحلة من مراحل السفر. فلذلك لا ينبغي الشك في جواز مثل هذا الجمع.
من أخر السؤال لأن يجب صورة موجزة عن الحياة
لعل أنا نقي عندكم هناك إن شاء الله.
هذا غني كان السؤال، لكن يقول السؤال هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة؟ فالحديث يقول حتى بلغ 7 أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف.
إلا شاف كاف.
إلا شاف كاف. نعم. إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
أنا دعني السؤال.
يقول هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة الإمام المأموم إذا ما أخطأ في موضع معين؟
عفوا، يقصد مراجعة المأموم للإمام
في عدم مراجعة الإمام المأموم
لعل الخلق قلم هذا من القلب الذي يرد في بعض الأحاديث مقلوب يعني مراجعة المأموم للإمام ويقصد الفتح على الإمام. كمان السائل غائب؟
غائب.
كمان غائب. الظاهر يقصد مراجعة المأموم للإمام أي أن يفتح عليه وعليكم السلام. طيب شوف ما السؤال.
يقول إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة فالحديث يقول حتى بلغ 7 أحرف، ثم قال ليس منها شاف كاف. إن قلت
ليس منها
شاف كاف
منها إلا
نعم ليس منها إلا شاف كاف
ما يصح المعنى
إلا. إن قلت سميعا عليما وإن قلت عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
نعم. المفهوم السؤال بعد تصحيح القلب هذا يعني بدك تقدم المقتدي المأموم وتأخر الإمام، ويقصد السائل أنه إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوته للقرآن فكان خطأه غير مغير لمعنى الآية، لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب، أما جعل مكان سميعا بصيرا، مكان عليما سميعا ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يفتح عليه أو لا يفتح عليه؟ الجواب أنه إذا كان القراءة هذه التي قرأها الإمام قراءة من القراءات الثابتة عن الرسول عليه السلام فبطبيعة الحال لا يفتح. أما إن كان وهما وخطأ فيفتح عليه ويرفضه. هذا الذي نراه والله أعلم.
سؤال ما يقول الأخ: نعلم أن الشيطان يوسوس لهذا الإنسان، فنريد أن نعلم من يوسوس لهذا الشيطان أن يوسوس له.
هذا سؤال شيل ذوق.
يقول: هل يجوز أن يأخذ الإبل من الأب من الأموال إذا علم؟ إذا علم الإبل أن الأب قد كسب هذا المال من الغنى.
إذا كان السؤال مقصود فيه أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقول واحد لا يجوز ذلك. أما إن كان الولد يعيش مع أبيه وتحت رعايته وكنفه وهو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق حرام يجوز له إذا وضع نصف عينيه أن يتخلص من هذا المال في أقرب وقت يتيسر له. أي من بعض الضرورة وحياته تحت كنف أبيه جاهز وإلا فلا.
هذا الأخ نفس الأخ الثاني عن موجود الشيطان ومن يوسف.
نسأل الله أن يحفظنا من شياطين الإنس والجن.
يقول: هذا الأخ آباءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا، هل يكونون من أهل الفرقة؟ يقول: آباءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوا، هل يكونون من أهل الفرقة؟
السؤال فيه تفصيل في البيان، هو يفصل من قبلهم دعوة التوحيد ولم يدرسوا، لأنه في كثير من الناس يعرفون التوحيد ولم يدرسوا لأنهم بلغوا. والعرب كانت أمة أمية نص القرآن الكريم، فهم ما درسوا التوحيد لكنهم بلغوه من قبل الرسول عليه السلام أخيرا ومن قبل الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل قبله عليه السلام. المهم ما يهمنا الآباء والأجداد، يهمنا القاعدة: كل من لم تبلغه الدعوة فهو من أهل الفرقة، سواء كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعد بعثته. المهم أن تقوم الحجة عليه. وأنا أعتقد أن كثيرين من الناس اليوم آل فترة حتى في عصر البلاد الإسلامية، لأن الذين يفترض فيهم أن يبلغوهم الدعوة هم بحاجة إلى أن يبلغوا الدعوة.
يقول: أنا مسلم عسكري أعمل بالجيش ويجب علي أن أرتدي زي العسكري الذي يوجد فيه شعار، وهذا الشعار عبارة عن طير محاط بعدة نجوم. السؤال:
هل يجوز أن أصلي بهذا الزيت علما بأن هذا مصدر رزق؟
أولا ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق لاكتساب الرزق، وأقول لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها كراهة، لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في خيامه صورة محرمة، لا سيما إذا جعلها تاج رأسه. فقبل كل شيء ينبغي أن يفكر هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة وعذر له اكتساب الرزق أم لا. الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيرا فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سببا لاكتساب رزقه، لأن أرض الله واسعة وبإمكانه أن يطرق وأن يسلك سبيل أخرى في الحصول على رزق، لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يمده بعون خاص من عنده، كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه قبل كل شيء، وهذا هو الجواب فيما أعتقد رجل الله به، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه أنه يستطيع بمثل وظيفته أو مركزه في الجيش أن يفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية، لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به، فهنا يمكن أن يقال بجواز بقائه يعني الوظيفة من باب تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة التي هي دونها. لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حينما يقوم إلى الصلاة وينهض ألا يصلي بشيء من هذه الخيام التي على بدنه، حتى لا يصلي ومعه صورة، على الأقل القبعة هذه ممكن أن يلقيها جانبا وأن يصلي إما حاس الرأس، وذلك أخف ضررا ومخالفة، أو أن يسر رأسه بأي شيء تيسر له. هذا الجواب.
نعلم أن الله هو الظاهر كما فوق رسول، وجاء في حديث النزول أن الله ينزل في السبب الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فهل يفهم من حديث النزول أن الله ليس فوق وشيء عندما ينزل إلى السماء الدنيا؟
قطعا هذا هو الفهم، أي إن نزول ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا يجب أن لا ننسى القاعدة التي تحدثنا عنها آنما، وهي أنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز للمسلم أن يتصور حينما يقرأ أو يسمع هذا الحديث المتضمن للنزول الإلهي أن نزوله تبارك وتعالى كنزول أي إنسان. يعني الآن هؤلاء الإخوان ينزلون، فحينما نزلوا من غرفة الدرس إلى المسجد إلى الطريق فرغ مكان الدرس منه. ألا ينبغي أن نتصور أن الله عز وجل حينما ينزل إلى السماء الدنيا أن نزوله كنزول هؤلاء الناس؟ يعني هذا تشبيه، والتشبيه كله باطل أولا. وثانيا الإنسان ينزل لعجزه ولضعفه من أن يتمكن من الإتيان بكل أعماله ورغباته وهو لا يزال في مكانه أو على عرشه، فهو لضعفه ينزل من عرشه إلى حتى يدخل بيت الخلاء قضاء الحاجة الحمام، هذا كل دليل ضعفه وعجزه. أما ربنا تبارك وتعالى الذي له كل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقص، فلا يجوز أن نتصور أن نزوله من فوق المخلوقات كلها إلى سماء الدنيا أنه أصبح الآن ضمن مخلوقاته، وأن بعض مخلوقاته صارت فوقه، حاشا من ذلك تبارك وتعالى. ولذلك فنزوله ليس كنزول البشر. ونحن لنا يعني أمثلة مما خلق الله عز وجل في الدنيا ممكن أن نقرب بها هذه الصفة الإلهية تقريبا، وإلا فليس كمثله شيء. الشمس هذه كما تعلمون، ما أدري كم يقول علماء الفلك بيننا وبينها كذا من مسافات بالسنين الضوئية، مع ذلك فهي تمد بنورها ويتخلل نورها كل هذه المسافات الشاسعة حتى يدخل الأرض. فنحن يعني لنا مصالح لهذه الأشعة التي تمدنا هي بها، ومع ذلك الشمس لا تزال في عالي سمائها، وقد نزلت بأشعتها إلى هذه المسافات وإلى الأرض أخيرا. هذا مثال تقريبي. كذلك القمر، لكن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. هذا الاستشكال هو في الواقع كإنسان لا يؤمن بالله عز وجل وعظمته وإحاطته الكون بعلمه، يقول كيف ربنا في لحظة واحدة يفهم على هذه اللغات من هذه اللغات المتنوعة التي هي باللغات، إن لم نقل إنها بالألوف المؤلفة من البشر. ثم كيف يفهم على الحيوانات ويحقق رغبات هذه المجموعة كلها؟ هذا لا يقال إلا بالنسبة للمخلوق العالي. أما بالنسبة لرب العالمين الذي من صفاته أنه على كل شيء قدير، فلا يرد هذا الخاطر أبدا في قلب مسلم. كذلك قد يكون موقفنا دائما أبدا بالنسبة لكل صفات الله عز وجل أنها لا تشبه صفة من صفات الله، من صفات عباد الله مطلقا. وصدق الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يقول الأخ ما حكم الجاهلية قبل الإسلام؟ أمي أنه يقول
أهل الجاهلية في ما قبل بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم شأنهم كشأن المسلمين اليوم، أي من بلغته الدعوة فقد قيمت عليه الحجة، ومن لا فلا. ونحن نعلم من روايات صحيحة البخاري ومسلم وغيرهما أن كثيرا من المشركين قبل بعث الرسول عليه السلام ماتوا، وهم مع ذلك قد أخبر الرسول بأنهم يعذبون، وما ذلك إلا لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك فهم كانوا على إرث مما ورثوه من دين إبراهيم، فكانوا يحجون ويطوفون ويعتمرون، وذلك لأنهم لم يكونوا كما يزعم كثيرون اليوم من أهل الفترة، لأنه لو كانوا من أهل الفترة لم يعذبوا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. تفضل الآن سؤالها. نعم. ونحن أجبنا بالجواب، أظن لو تأملت فيه ما احتجت إلى مثل هذا السؤال. بدك تطول بالك عليه شوي. أنا أقول قد أجبت بالجواب، لو تأملت فيه لم تحتج إلى مثل هذا السؤال. أنا قلت من بلغته الدعوة من المسلمين اليوم والكفار المشركين قبل بعثة الرسول عليه السلام فقد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فلم تقم عليه الحجة. في لك اعتراض على هذا الجواب؟ نعم؟ طيب، وهذا هو الذي قلته. والحقيقة ليه نحن كنا المسلمين؟ ربما، ولا أقول هذا مفتخرا، ربما لا تسمع هذا الكلام من غيري، أنا أقول شأن من كانوا في الجاهلية شأن المسلمين اليوم، من بلغته الدعوة من هؤلاء وهؤلاء فقد أقيمت عليه الحجة. لماذا أذكر المسلمين؟ لأن المسلمين اليوم كثير منهم ما بلغتهم الدعوة، أعني الدعوة كما نزلت على الرسول عليه السلام. اليوم الدعوة الإسلامية أصابها في الإذهان كثير من الناس من التحريف ما أصاب اليهود والنصارى أنفسهم. كذلك اليهود والنصارى إذا كانوا عارفين بما كان عليه عيسى عليه السلام وموسى من التوحيد، ثم هم يخالفون ويتبعون القسيسين والرهبان، فهم طبعا معذبون لأنهم يعرفون حقيقة. أما إذا كان لم تبلغهم الحقيقة فلا يعذبون أبدا، كان قديما أو حديثا، لأن ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحينما يقول حتى نبعث رسولا، هنا شيئين يجب أن نلاحظهما. الشيء الأول أن المقصود ببعث الرسول ليس شخص الرسول فقط، بل إما شخص الرسول أو دعوته حتى نبعث رسولا. يعني مثلا التابعون اللي جاءوا بعض الصحابة، الصحابة جاءهم الرسول مباشرة، أما أتباعهم التابعون ما جاءهم الرسول لكن جاءتهم الدعوة. لذلك فمعنى الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بشخصه أو بدعوته، أي أقول هذا لكي لا يحتج الإنسان اليوم يقول نحن ما أجانا من الرسول، لا نحن أجدنا دعوة الرسول. هذا الشيء الأول الذي ينبغي أن يلاحظه المسلم حينما يترك سمعه هذه الآية الكريمة. الشيء الثاني أن الدعوة حينما تبلغ جماعة أو أمة ويراد بذلك أن أنه قد أقيمت عليهم الحجة. ويجب أن نلاحظ أن الدعوة بلغتهم سليمة من التغيير والتبديل. فهل معنى كيف؟ سليمة من التغيير والتبديل. وإلا إذا أمك جاءتهم الدعوة محرفة مغيرة مبدلية، فهؤلاء ما بلغتهم الدعوة التي جاء بها الرسول عليه السلام، هذه دعوة أخرى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهنا يقول يسمع بي، يا ترى على حقيقة واقعه أم على حقيقة التي يصفها بها أعداؤه؟ مثلا يوم ربيون أنصار مانع غيرها السيسون والرهبان هناك، ماذا يوقنون الأمة الغربية عن محمد عليه السلام خلاف واقعه؟ يقول هذا رجل كان بحب النساء وبيتزوج ما يشتهي، بحرم أتباعه أن يتزوج بالواحد كما تزوج هو. طبعا هذا وصف خلاف وصف الرسول عليه السلام المطابق للواقع. ينبغي أن نلاحظ أن الذي سمع عن الرسول حقيقته، وذلك مثلا بأن قال ولد يتيما، راح ونشأ يتيما أميا لا يقرأ ولا يكتب، وعاش بعيدا عن كل ذئب القوم، فلا هو سجد لصنم ولا سرق ولا زنى ولا إلى آخره. وبعدين فجأة نزل عليه شيء اسمه الوحي، اسمه جبريل، إلى آخر القصة. ثم دعا الناس، وإذا الناس بصير فيهم حركة نشاط دعوة، بصير فيه خلاف، بصير فيه قتال، بصير الآخير منتصر وبيأسس دولة وبينتشر النور اللي جاء به بيشمل العالم كله. فهذا شيء لو حكي كما وقع لأمن الناس به جميعا. لكن دعاة السوء، دعاة الباطل، دائما يصفون أن الرجل الصالح بخلاف واقعه حسدا وبغيا من عند أنفسهم. فالذي اليهودي أو النصراني الذي سمع حقيقة محمد عليه السلام هذه ثم لم يؤمن بلا شك دخل النار، لكن هو سمع خلاف هذه الحقائق. رجل مثلا كما قلنا بحب النساء، رجل يعبد الحجر، هذه الحجر الكعبي، هكذا يجيلون له. فهو إذا لم يؤمن فما عليه من عثر أبدا، وربنا يوم القيامة لا يقول له كفرت. ليه؟ لأنه لم يسمع به عليه السلام أي بحقيقته كما هو. وهذا يذكرنا بحديث آخر يسيء بعض الناس فهمه ولو في مجال آخر، لكن بالأشياء حديث تفسر بعضها بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا. من رآني ترى، رآني كما كنت ولا بصفة أخرى؟ لا، يراه كما كان عليه الصلاة والسلام لا بصفة أخرى. إنما تبدأ من يمين أو سيد ولا تعطي عدد المحصورة أنت يا أهل يمين.
نعم.
إنما بدأت من هو
حتى هنا
حاليا مو على جنتا أعطي هناك هذا هذا ثم أذن هكذا. الله حسبي يا رب من يشوى الله. من رآني في المنام، لو أن رجلا ادعى أمس رأيت الرسول عليه السلام في المنام، خير إن شاء الله، كيف رأيته؟ صفه لي
يقول رأيته رجل طويل طويل شايب لهجة نور بيضاء كذا من انه كذا انا شفته بالنور وكله ما شفته. الرسول عليه السلام وصف في شمائله من رواية أنس لأنه لم يشن ببيضاء يعني ما شاء. كيف انت تقول شفت الشايب تحت بيضاء نور؟ هذا كذب، هذا ما رأى الرسول. هذا رأى شخصا تخيل الشيطان له في النوم وهذا هو الرسول. أو شاف مثلا إنسان آخر يقول رأيت الرسول يمشي في الطريق. كيف رأيت يمشي؟ رأيت يمشي هوينا. نقول له كذبت، الآن الرسول يمشي بأقوى قوة الرجال، وقد وصف لأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبر. الصبر يعني ما أدري ماذا تقولون، قسطا الأنبوب، أنبوب تبع الآبار الأرطوازية، الأنبوب اللي يتدفق من الماء كيف يخرج محصور هناك، يخرج من الرأس بكل قوة. هكذا ينتبه الصحابة الرسول حينما كان يمشي فكأنما ينصب من صبر، يمشي بقوة. حتى وصف أيضا بأنه عليه السلام كان إذا مشى مشينا معه ونجهد أنفسنا لندركه ولا ندركه. هذه شمائله عليه السلام. فالذي يراه يمشي مشية المتصوف المتمسكن نقول له ما رأيت الرسول عليه السلام؟ وهذا بعض طويل متفاهم. كما قال هنا من رآني في المنام يجب أن يراه على حقيقته، كذلك هناك لما قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع دين أي على حقيقته يعني يسمع. وأظن أني مصيب. هو ما يريد أن يقوله ولا يقول لإسلامه، لكن هو من يقول هو مؤمن ولا يقوم بإسلامه.
هو فاضل.
نعم؟
هو فاضل.
فاضل.
ثم حتى المسلم المؤمن.
يعني المؤمن. يجب أن نفرق بفهم الموضوع أيضا بين الإيمان وبين الإسلام. الإيمان يتعلق بما وقر في القلب، الإسلام يتعلق بالجوارح، الإيمان يتعلق بالعقيدة، الإسلام يتعلق بالأعمال. ممكن أن نتصور مؤمنا حقيقة ولكنه لا يعمل بإسلامه، لكن هذا إيمانه ناقص وضعيف يخشى عليه الانهار لأدنى مناسبة أو لأدنى فتنة يختل فيها هذا المؤمن غير المسلم أي غير العالم الإسلامي. فالمؤمن عقيدة يفترض فيه أن يكون مصدق بكل ما جاء به الإسلام. الإسلام مثلا جاء بالصلاة، جاء بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء بالصيام، جاء بالحج إلى آخره. فحينما يقول السائل هو مؤمن فينبغي أن يستعمل مؤمن لكل ما جاء في الشرع من مثل هذه الأمور وغيرها، لكن مع ذلك هو لا يعمل بها، أي هو لا يقوم بالإسلام. هذا الإسلام جاء بأركان، فإذا ما تركها كان إيمانه ناقصا لكن ليس معدوما. وهو لو مات على هذه الحالة وهو مؤمن حقيقة، فلو نجاة يوم القيامة من الخلود في النار، لأن النار يوم القيامة ناران، نار أبدية ونار وقتية، إذا صح التعبير. النار الأبدية هي جزاء الكافرين المعاندين الذين بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة ثم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أما النار الوقتية فهي نار العصاة من المؤمنين، وكل واحد منهم له نصف من العذاب تتناسب مع إخلاله للإسلام عملا أو تركا. آمين. هناك فرائض يجب أن يقوم بها فأخل بها، هناك محرمات يجب أن يتنزل عنها ولا يعملها فعمل بها، فلكل من هؤلاء حظه من العذاب في الآخرة. ثم تنجيه شهادته بلا إله إلا الله، إيمانه بأن محمد رسول الله، كما قال عليه السلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره. فمن كان مؤمنا حقا وعامل كلمة حقا، يعني لا يرتاب ولا يشك في كل ما جاء به الإسلام، كمثل هذا الكلام الذي فصلنا آنفا حول العذاب، من كان يؤمن بأن هناك عذاب في النار حتى لأهل التوحيد بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فهو كأنه انكرت نفسه أنه يدخل هذه النار ويصبر على نارها، ولا يصبر على نار مخالفته لهوى النفس، لأنه ربنا بيقول صلي ما يصلي، نفسه بيقول لا تصلي بطيعه، وهو يعلم أنه في الآخرة بعذاب. فإذا هو يمسك الحال للنار وقانع لمجرد هذا الإيمان الذي لم يظهر أثره على جوارحه وعلى بدنه. خلاصة القول: العقيدة والإيمان والتوحيد إذا كان صحيحا في قلب المؤمن فهو ناج من الخلود في العذاب الأبدي، وهو ليس كالكافرين. لكن ذلك لا يعني أنه لا يعذب مطلقا، لأن هناك أمور جاء بها الشرع أمرا أو نهيا فيجب على المسلم أن يقوم بها، وإلا لقي ما يستحق من العذاب. هذا ما عندنا من الجواب. أيوه
هذا السؤال متعلق السؤال الذي قبله.
يقول السؤال الذي قبله يقول الله عز وجل: هل يكون فوق فيه عندما ينزل السماء الدنيا؟ فيقول هنا: هل يصح القول بأننا لا نثبت ولا ننفي أن ليس فوق الله شيء في حديث حيث وقت النزول؟ يعني طالما أن ورق ما ورد فيه شيء لا نقول لا نثبت ولا ننفي، هل يصح قول هذا القائل؟
كيف ما ورد شيء؟ هو له صفة فوقية وهذه صفة أزلية ثالثة، فلا نستطيع أن ننفيها في أي لحظة من اللحظات، فلا يقال هنا ما ورد.
لا ما ورد في النزول،
ما ورد في أن
يعني المقصد اللي مقصد إن في النجوة ما ورد إذا يعني إذا كان فقش أو ما فقش ما نعلم.
هو هذا الجواب. نحن عندنا علم سابق أن الله عز وجل له صفة فوقية فاخر الله. هذا العلم ثابت في أذهاننا، ما جاءنا شيئا فيه فيما يتعلق بحال نزوله، فنحن على العلم السابق فيه سؤال الحال. واضح؟
يقول إذا كان فرش المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز الصلاة عليها بالعلم أنه يمكن وضع القدم عليه؟
الصلاة صحيحة، لكن طبعا أولا فرش المسجد يعني بص هذا لا ينبغي ولا يجوز، لكن إذا داس الإنسان عليها في إهانة الاسم الكريم وهذا لا يجوز. أما خصوص الصلاة فالصلاة صحيحة.
هو نفسنا ما رأيك في كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي؟
نعم، الكتاب قد كنت تصفحته وجدته شابا ناشئا على الخط السلفي، لكن يعني معلوماته ليست قوية ففيه بعض الأوهام، لكن كأمور يعني أساسية ما وجد في يعني خلاف.
والأخ اللي بيصرف الزكاة إذا المسلم العاصي المحتاج لها وصية ذلك؟
إذا كان المقصود بذلك جلب نحو الخير نحو الصلاة نحو السنة فلا بأس، وإلا فغيره أولى بذلك منه.
والشيعة
والشيعة
الأخذة يقول ما حكم الاستهناء في الإسلام؟
الاستهناء حرام بنص القرآن، والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الباغون الظالمون. وبالطبع كل واحد يعلم أن الاستمناء ليس زواجا ولا تسريا.
يقول ما مدى مشروعية استعمال بعض البطانيات حيث أن مرسوم عليها صور بعض الحيوانات مثل الغراب؟
لا يجوز شراؤها ولا يجوز إدخالها إلى بيوت المسلمين، لكن إن اشتري شيء منها وكان في تغييرها إطلاقا للثوب استعمل الثوب إلى أن يبلى الصورة ثم لا يعيدها مرة أخرى.
إذا كان هدية
نفس القضية، إذا كان باستطاعته أن يرد الهدية وينصح المهدي يكون طيب.
يقول هنا ما حكم الصلاة في المصلى داخل البيت؟ هل يصلي فيه ركعة تحية في المسجد كما هو الحال في المسجد؟
يعني مصليات تتخذ في البيوت أو في الدوائر؟
نعم.
طبعا هذا ليس مسجدا فليس له تحية في المسجد.
سؤال هنا يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة، فما رأيكم في ذلك الموضوع؟
أهل معلم الله
والله كأنه ناقش صلاته. يقول سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة، عند الفجر ومن الظهر إلى غروب المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة المغرب.
قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية هي التي يشير إليها السائل أنها تضمنت أوقاتا ثلاثة. دلوك الشمس أي زوالها وميلانها عن وسط السماء، إلى غسق الليل دخول الليل بصلاة المغرب، وقرآن الفجر صلاة الفجر. هذه ثلاث أوقات. الوقت الأول اللي قيل بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قطعا في أحاديث كثيرة وفي حادث الحضر للضرورة. غسق الليل ظلام الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، لذلك أيضا ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقا وفي الحضر لرفع الحرج. وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. هذه ثلاثة مواقف، لكن كما أشعر بذلك السائل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاة في يومين اثنين. في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلس، في اليوم الثاني صلى له صلاة الفجر مع الإسفار وتكاد الشمس تطلع، وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان الشمس عن وسط السماء، وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار ظل فيه مثله ويكاد يدخل وقت العصر. صلاة العصر صلاها اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر، في اليوم الثاني صلى العصر قبل صغار الشمس. في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس، في اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر، في اليوم الثاني في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب، وفي اليوم الآخر الثاني صلى العشاء من طلوع الليل، وقال له الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. لذلك استمر الرسول صلاة الله وسلامه عليه يصلي للمسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات، ولكنه أحد صلى ذات يوم بالناس جميعا صلاة الظهر والعصر في المدينة بغير خوف ولا سفر ولا مطر، صلى الظهر والعصر جمعا وصلى العشاء مع المغرب جمعا. روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين، قالوا له: يا أبا العباس، ماذا أراد بذلك؟ أراد ألا يحمل أمته، أي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيها الجمع. إذا قيل له: لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك؟ قال: أراد ألا يحيي أمته. فيجوز المسلم دفعا الحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر، لكن بشرط أن يكون عادته أن يغسل في الصلوات ويؤدي كل صلاة من الصلاة الخمس في وقتها المعروف بالسنة. هكذا ينبغي أن نفعل، نفرق حيث فرق الرسول، فنصلي كل صلاة في وقتها ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصا أو رفعا للحرج.
في المشروع كامل في الليل يقول ان بعض التابعين كان يرى جمع الصلوات، وقال: وعندي رسالة في إطار أدلة الجمع سماها تشتيت السمع في إطار أدلة الجمع.
ماذا نفعل؟ إذا كان الحديث في هذا صريح وهناك من ذهب إلى جواز الجمع، فنحن ما يهمنا الخلاف، نأخذ الحديث انتهى
الأمر.
الله قصة الحرج؟ الله قصة الحرج؟ انت بتقول لي لا شو يعني لا؟
لا يعني فصل.
انا لما بقول لك الله فصل الحرج انت بتقول لي لا، كنت تقصد بلا
موضوع ثاني يعني.
بس انا بسألك ليش ما تجاوبني؟ ولا الشيخ ما بيجي يسأل بس ينسأل يلا 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 يلا.
بلا لا
لا يعني فصل.
نعم.
ما هو الحرج يعني؟
الحرج الذي يجده الإنسان في نفسه، ما في عندي استطاعة آتيك بشيء أكثر مما جاء في القرآن، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما هو؟ أنتم جماعة عرب ونحن الله، فنحن نتعلمكم ما هو الحرج؟ ما كان عليكم في الدين من حرج، ما هو الحرج؟ هو الشيء الذي إذا وقع في الإنسان يجد فيه حرج، يجد فيه تضايق، يجد فيه انتقال. ماذا أقول لك أكثر من هذا؟
انتقلت يا
شيخ. تفضل.
بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، فقلت إن التعطات جمع هذا الحرج، هل ذكرت أن الرسول بعد ما صلى هذه لم يشرح في نفسه لماذا جمع؟
وهو من المدينة؟
لو كان شرح ذلك بقوله لنقله لنا الذي نقل إلينا فعله وهو عبد الله بن عباس، لكن هو ما قال أنه قال الرسول بعد الصلاة عنكم كذلك، لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال. لسان الحال هذا من يدريه؟ هو الذي يشاهد. ولذلك يقال الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الرأي، بل هذا قد جاء صحيحا حديثا صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأمثلة النبوية. فابن عباس شاهد هذا الزمن ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن يفيد أمته، فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل قيادة وذكر ما فهم هو من غاية الرسول من هذا الفعل وهو دفع الحال عن أمته.
يقول من صحة هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له خاتم في سورة جبارة فما مدد؟
ما عندي علم بهذا.
يقول الأخ ما حكم دخول المسلمين في مجالس الأمة؟ في مجالس الأمة الدولة
الأمة المسلمين ولا الأمة القائمة؟
أمة القائمة.
لأن المسلمين لا يكون فيها إلا الناس الصالحون، لأن هذا مجلس للاستشارة ويكون فيه نخبة الأمة دينا ورأيا وعلما. أما اليوم طلب الحارس النابي مع الأسرى الشريف هذه المجالس وهذه البرلمانات هذه كلها أساليب أجنبية، ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل الأمور ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويدعى نظام انتخابات وتشرى الأصوات في الفلوس والجرائم المنامير، كل هذا يصبح نسيا منفيا. إن عمر الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري بأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا، كاتب فقط كأي موظف، قال أن تريد المسلمين من يغنيك عنه. طيب غيره
والله ما أدري بماذا أنصحكم لأنه نفسي بحالي لم ينصحها، لكن إذا كان لابد من أن أقدم إليكم نصيحة فأنا أنصحكم ونفسي أولا بتقوى الله، ثم ببعض ما يتفرع من تقوى الله تبارك وتعالى. من ذلك أولا أن تطلب العلم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا ولا وظيفة ولا منصبا ولا تفضل المجالس، وإنما هو للوصول إلى الدرجة التي خصها الله عز وجل للعلماء حين قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. وثانيا الابتعاد عن المزالق التي يقع فيها بعض طلاب العلم، التي منها أنه سرعان ما يسيطر عليهم العجب والغرور، فينطلق أحدهم إلى أن يركب رأسه وأن يفتي نفسه بل غيره بما بدا له دون أن يستعين بأهل العلم الخاصة من السلف الصالح الذين مضوا وخلقوا لنا هذا التراث النير لنستعين به على القضاء، قضاء على هذه الظلمات التي تراكمت على مر العصور فعشناها في ظلام دامس. الاستعانة بأقوال السلف وآرائهم يساعدنا على تجديد هذه الظلمات حينما نرجع إلى فهم الكتاب والسنة والسنة الصحيحة، لأنني عشت في زمن أدركت أمرين متناقضين. الأمر الأول حيث كان المسلمون جميعا شيوخا وطلابا عامة وخاصة يعيشون في بؤرة التقليد واتباعهم ليس فقط للمذاهب بل وللآباء والأجداد. عشت هذا الزمن ونحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هنا وهناك في مختلف البلاد الإسلامية ولد دائما وأبدا أفراد هم الغرباء الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث المعروفة التي منها: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. جاء في بعض الروايات أنه عليه السلام سئل: من هم الغرباء؟ فقال عليه السلام: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وفي رواية أخرى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. عشنا ذاك الزمن
ثم بدأنا نتبين الأثر الطيب لدعوة الدعاة الغرباء المستحيل بين صفوف الشباب المؤمنين، ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادة في كثير من البلاد الإسلامية ويحرص على تمسك الكتاب والسنة حيثما صحت عنده، ولكن ما طال فرحنا بهذه الصحوة التي لمسناها في هذه السنوات الأخيرة حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد كاد أن يقضي على آثار هذه الصحوة الطيبة، وما سبب ذلك؟ وهنا العبرة والنصيحة، إلا لأنه أصابهم العجب وأصابهم الغرور. وما سبب ذلك؟ إلا لأنهم أصابهم العجب وأصابهم الغرور بسبب ما تبين لهم أنهم أصبحوا على شيء من العلم الصحيح ليس فقط بين جمهورة الشباب المسلم الضايع، بل حتى بين كثير من شيوخ العلم، حيث شعروا بأنهم تفوقوا بهذه الصحوة على أهل المشايخ والعلم المنتشرين في العالم الإسلامي، فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح، بل اغتروا واشتدوا وظنوا أنهم على علم، فأخذوا يصدرون الفتاوى الحجة الغير قائمة على التفقه في الكتاب والسنة، بل إنما هي آراء غير ناضجة ظهرت لهم أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا كثيرا. وليس يخفى عليكم ما كان من آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد الإسلامية أخذوا يصرحون بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا مجال الآن للخوض فيها، ونحن إنما نقول الآن كلمة من باب النصيحة والتذكير. لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا على طلب العلم، وأن لا يغتروا بما جنوا من علم، إنما يتابعون الطريق ولا يعتمدون على مجرد أفهامهم أو ما يسمونه باجتهادهم. وأنا سمعت من كثيرين من إخواننا: يا أخي ما هذا؟ يقول لك بكل بساطة بكل لا مبالغة: يا أخي أنت اجتهدت. أنا طيب أنت لما اجتهدت على هذا على إيش عرفت ما جاهد؟ ما هي الأحاديث التي رجعت إليها؟ ما هي المفاهيم التي فهمتها؟ من العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الأفهام التي أنت تصرح بها؟ لا شيء سوى هو بدأ له هذا الفهم فهو صار مفتي أعظم. هذا سببه كاعتقادي هو العلم والغرور. لذلك أجد في العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جدا تظهر في بعض المؤلفات، فأصبح من كان عدوا للحديث يؤلف في علم الحديث. لماذا؟ ليقال إنه ألف في علم الحديث. ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه في علم الحديث لوجدته عبارة عن نقول لملمها وجمعها من هنا هناك وألف منه كتابا. هذا ما الباعث عليه؟ حب الظهور. وصدق من قال حب الظهور يقطع الظهور. لذلك أنصح إخواننا أولا كما قلت بتقوى الله عز وجل، وثانيا بالاستمرار في طلب العلم، وثانيا أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاما، ومن ذلك أن لا يغتروا بما أوتوا من علم، وأن لا يغربهم العجب، وأن ينصحوا الناس أخيرا بالتي أحسن، ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة، لأننا جميعا نعتقد أن الله عز وجل حين قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس، ثقيل على النفوس البشرية، ولذلك هي تستكثر عن قبولها إلا من شاء الله. فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية عضو آخر وثقل آخر وهو القسوة في الدعوة، كان ذلك تنفيرا للناس عن الدعوة بدل أن ندعوهم إليها. وقد تعلمون جميعا قول الرسول عليه السلام إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، إن منكم لمنفرين، وختاما أسأل الله عز وجل أن لا يجعل منا منفرين، وإنما أن يجعلنا حكماء عاملين بالكتاب والسنة. ونستغفر الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله.